إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه نصيحة في أهمية المنهج والاتباع والاستقامة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف الأمة الصالح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذه الجادة العظيمة، وأن يمتن علينا بهذه النعمة الكبيرة، نعمة الهداية والاستقامة والثبات. اعلموا يا إخواني بارك الله فيكم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالخلق مخلوقون لعبادة الله تبارك وتعالى والقيام بطاعته وحقه. ولأن الخلق لا يستقلون بمعرفة مراد الله عز وجل ولا يستقلون بمعرفة تفاصيل العبادة، فقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لتقوم بهذا الأمر. فبينت الرسل والكتب مراد الله تبارك وتعالى، وعرفت الخلق تفاصيل عبادة الله عز وجل وحقه، وما الذي يحبه وما الذي لا يحبه. فلا معدل للخلق إذن عن التمسك بهذا البيان الذي جاء من الرسل، الذي جاء بلاغا من الرسل عن الله سبحانه وتعالى. لا معدل للخلق عن هذا البيان وعن هذه الجادة الواضحة. وإذا ترك الخلق هذا البيان واعتمدوا على عقولهم أو آرائهم أو أعرافهم أو غير ذلك، فإنهم لا يصيبون مراد الله عز وجل ولا يحققون الغاية التي خلقوا لأجلها، وهم بذلك لا يفرقون بين الحق والباطل ولا بين الصواب والخطأ، فيأتون الباطل يحسبونه حقا، ويأتون الخطأ يحسبونه صوابا، ويأتون الحرام يحسبونه حلالا، ويأتون ما يغضب الله تعالى يحسبونه مما يرضيه. فهذا الأمر يا إخواني في غاية الأهمية، هذه مقدمة عظيمة جليلة نكرر القول فيها دائما في كل مقام حتى تكون توطئة لهذا الأمر العظيم الذي نتكلم فيه. والسعيد من وفق لها، السعيد من وفق لهذه المقدمة وفهمها وأيقن بها واستحضرها دائما، فإنها مفتاح الهداية. إذا عرفتم هذا يا إخواني، فاعرفوا أنه لا بد من التمسك بما جاء عن الله عز وجل مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي هيمنت رسالته على جميع الرسالات، وأنزل الله تعالى عليه الكتاب المهيمن على جميع الكتب. فيجب على الخلق جميعا أن يتبعوه ويؤمنوا به، ويجب على من دخل في دين الإسلام أن يتمسك بسنة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل له أن يعبد الله تعالى على هواه، ولا يحل له أن يترك بيان النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمر الله عز وجل، أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 موضعا في الكتاب، وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم قرينة لطاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات المعروفة. فإذا تمسك المسلمون بهذه الجادة استقاموا وأصابوا مراد الله عز وجل، كما أوضحنا في المقدمة العظيمة. لو أن الناس تمسكوا ببيان الرسل أصابوا مراد الله تعالى وقاموا بحقه على الوجه الذي يرضيه، وأما بخلاف ذلك فإنهم يعدلون عن الصواب ولا يصيبون مراد الله عز وجل. ولما كانت العقول متفاوتة، ولما كانت الأهواء متشعبة، ولما كانت البدع يقع فيها كثير من الناس، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الواضح الذي يجب على الناس أن يتمسكوا به، وحذر صلى الله عليه وسلم من الطرق التي تتشعب بالمسلمين عن الطريق الصحيح وتجعلهم لا يصيبون مراد الله عز وجل. وهذا يؤدي إلى خطر التفرق والاختلاف الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم يبطله ويحذر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس متفرقين في عبادتهم، متفرقين في حكامهم، متفرقين في أشخاصهم، متناحرين، متباغضين. فبعث صلى الله عليه وسلم يأمر بلزوم الجماعة، يأمر بالجماعة وينهى عن التفرق، يأمر بالائتلاف وينهى عن الاختلاف. وهكذا جاء القرآن، حذر الله تبارك وتعالى من التفرق والاختلاف وأمر بالجماعة والائتلاف، كما في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والآيات في هذا المعنى معروفة. وهنا تركيز على الحديث العظيم الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع في هذه الأمة من التفرق، وبيّن صلى الله عليه وسلم السبيل الذي ينجي من هذا التفرق. فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فبين صلى الله عليه وسلم أن التفرق قد حصل في الأمم السابقة، وبين أن التفرق حاصل في هذه الأمة، بل سيحصل فيها بصورة أكبر مما حصل في الأمم السابقة. فهذه الأمة تفترق على عدد من الفرق أكبر من الفرق التي وقعت في الأمم السابقة. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق هالكة متوعدة بالنار، كلها في النار إلا واحدة. وطالما أنها هالكة متوعدة بالنار، فهذا دليل على أنها قد فارقت السبيل والحق، ولم تصب مراد الله عز وجل، ولم تستقم على طاعته سبحانه وتعالى. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية فقال: إلا واحدة. فهذه الفرقة هي التي تنجو من هذا المصير، هي التي تستقيم على مراد الله تعالى، هي التي تصيب مراد الله عز وجل. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صفتها قال: الجماعة. فهذه الفرقة إذن هي الجماعة، هي التي لا تتفرق، لا تختلف، لا يكون عندها زيغ ولا انحراف ولا ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. هذه الفرقة هي التي تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، كما في اللفظ الآخر للحديث، وإن كان في صحته مقال لكن معناه صحيح ولا شك. هذا اللفظ هو الذي فيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجعل صلى الله عليه وسلم المعيار موافقة سنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام، وهذا هو السبيل للجماعة، فإن الجماعة لا تكون كذلك، لا تتحقق الجماعة حتى يتحقق لزوم السنة وما كان عليه السلف الصالح. فمخالفة السنة سبيل للتفرق والاختلاف، ومخالفة السلف الصالح سبيل أيضا للتفرق والاختلاف، فهذا ليس من الجماعة في شيء. فالحاصل إذن بارك الله فيكم أن من أراد الاستقامة والسداد، ومن أراد لزوم الحق والرشاد، فعليه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. لا بد من التمسك بهذا حتى نحقق الغاية التي خلقنا لأجلها كما قدمنا في أول الكلام. وليست النجاة بشيء آخر. من ادعى أنه يمكنه أن ينجو أو يصيب مراد الله سبحانه وتعالى بغير هذا الطريق، فهو في حقيقته قد أصابه عمل بصيرة، وجانب الصواب، وجانب الحق والرشاد. كيف تكون النجاة بغير كتاب الله، وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبغير عمل السلف الصالح الذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباعهم؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحذر الحذر أيها الإخوة أن نجانب هذا السبيل، الحذر الحذر من الابتداع والضلال، الحذر الحذر من مخالفة السنة ومنهج السلف، فإن النجاة في لزوم السنة ومنهج السلف. فهذا هو المنهج إذن يا إخواني، المنهج واضح بين، المنهج كتاب وسنة ومنهج سلف، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا هو منهجنا، هذه هي دعوتنا، هذا هو سبيلنا الذي نسير عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يوفقنا له وأن يثبتنا عليه ويتوفانا عليه. ومن ادعى خلاف هذا يا إخواني فهذا في حقيقته والله لا يحتاج إلى كلام. عندما يقال لا نتبع الكتاب، لا نتبع السنة، لا نتبع منهج السلف، وعندما يقال نعم نتبع الكتاب والسنة ولكننا لا نتبع منهج السلف، فهذا كلام والله لا يحتاج إلى رد، فإن ضلاله بين وإن انحرافه واضح. الله تعالى قد أمر باتباع الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الصحابة، فكيف تكون النجاة في غير سبيلهم؟ كيف يستقيم لنا أن نفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بغير فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أهل اللسان، الذين نزل فيهم القرآن وبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ضرورة عقلية لا ينكرها عاقل، أن الصحابة لا شك ولا بد، لا بد أن يكونوا أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى لا يزكي إلا من كان كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزكي إلا من كان كذلك. فهذا التفرق يا إخواني، هذا التفرق الذي حصل بين المسلمين، وهذه المناهج المختلفة المتباينة التي ظهرت، لماذا وقعت أصلا؟ وما الداعي إليها؟ ولماذا يحتاج المسلم إلى غير هذه الجادة الواضحة؟ لماذا يحتاج إلى غير الكتاب والسنة ومنهج السلف؟ ديننا بحمد الله تعالى واضح وبين وكامل وكاف، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. لماذا نحتاج إلى قول فلان أو فلان؟ لماذا نتربى في اعتقادنا ومنهجنا وسلوكنا؟ لماذا نتربى على أقوال فلان أو فلان ممن لم يدرسوا العلم الشرعي، ولم يعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفوا منهج السلف الصالح؟ لماذا يحدث هذا التفرق والاختلاف؟ فالسبيل إذن يا إخواني كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة، السبيل في الاجتماع على الحق، في لزوم الحق، في التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، وديننا بحمد الله تعالى محفوظ حتى لا يلبس عليك أحد، حتى لا يقول لك فلان أو فلان. صوت مسموع يا إخوة؟ نعم. فحتى لا يقول لك أحد طيب يعني نتبع الكتاب والسنة، ولكن نحن نفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، وكلامنا موافق للدليل، وكلامنا موافق للحديث، فديننا بحمد الله تعالى محفوظ، قد حفظه الله عز وجل، الكتاب محفوظ والسنة محفوظة ومنهج السلف محفوظ، كل هذا لا إشكال فيه بحمد الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى أنه موافق لهذه الجادة فليثبت ذلك، ومن ادعى أنه مخالف فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، من تبين أنه مخالف للحق فعليه أن يتقي الله عز وجل. فكنا نقول بارك الله فيكم، الذي يقول نحن على الحق وكلامنا صواب وموافق للأدلة، نقول ديننا محفوظ والحمد لله، هذا كتاب الله تعالى موجود محفوظ، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة محفوظة، نستطيع بفضل الله تعالى أن نعرف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقله، ومنهج السلف بحمد الله تعالى محفوظ، نستطيع أن نعرف ما وافقه وما خالفه، وكتب الأئمة التي بين فيها منهج السلف واعتقاد أهل السنة والجماعة محفوظة ومدونة ومتداولة، ما ضاع شيء من ديننا ولله الحمد. فلماذا هذا التفرق؟ لماذا لا نعرض كلامنا وآراءنا ومناهجنا على هذا المعيار؟ فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. لماذا تصيبنا الحيرة ويصيبنا الشك ونتبع فلانا أو فلانا ونتمسك بقول فلان أو فلان؟ لماذا يحدث هذا يا إخواني؟ فعلينا بارك الله فيكم أن ننبذ كل فرقة واختلاف، وعلينا أن نعود جميعا إلى هذا المعيار وأن نتمسك به وأن نستعين الله تبارك وتعالى على ذلك. فكل ما وافق هذا المعيار فهو الحق، وكل ما خالفه فهو الباطل، ليس بعد الحق إلا الباطل، ليس بعد الهدى إلا الضلال. فهذا هو القول إجمالا بارك الله فيكم. التفصيل والحمد لله تعالى معروف لدينا جميعا محفوظ في كلام العلماء والأئمة، في كلام الصحابة والتابعين، منهجنا بحمد الله تعالى على التفصيل معروف في الاعتقاد والعمل، في أركان الإيمان، في مسائل المعتقد المعروفة صغيرها وكبيرها، في الموقف من الحكام، في الموقف من الجماعات، في الموقف من السنة ولزومها، في الموقف من الأشخاص والجرح والتعديل وما أشبه ذلك، كله معروف والحمد لله تعالى، ليس فيه لبس وليس فيه شك بحمد الله عز وجل. فالواجب طلب العلم، والواجب تعلم هذا المنهج ومعرفته والثبات عليه، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. فهذا يا إخواني هو ما أردت أن أقوله لكم في هذا المقام، استعينوا بالله تبارك وتعالى وعرفوا هذا المنهج واثبتوا عليه وتلقوه عن أهله، عليكم بكتب السلف، عليكم بكلام الصحابة والتابعين، عليكم بكلام أئمة الإسلام والسنة وعلماء السنة المعاصرين، نسأل الله تعالى أن يرحم ميتهم وأن يحفظ حيهم، عليكم بهذا واثبتوا عليه وتحلوا بالرفق، تحلوا بالرفق في دعوة الناس، هذا أمر عظيم، وأنتم في موقع أو في واقع يكثر فيه الانحراف عن الصراط المستقيم، وتتعاملون مع العوام كثيرا، وتتعاملون مع أناس ربما يحتاجون إلى معرفة الحق ويخفى عليهم هذا الحق، فعليكم بالرفق، وعليكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وعليكم بالصبر على الأذى، كل هذه أمور لا بد أن تحصل للداعية إلى الله تعالى، عليكم بهذه الأشياء، وانشروا بين الناس التوحيد، علموهم التوحيد وعلموهم السنة، وحذروهم من الشركيات والبدع على حسب ما يفهمون وبالرفق والموعظة الحسنة، وعليكم بحسن التعامل مع الناس ولين الجانب وتأليف العوام، تأليف قلوبهم وعدم ارتكاب ما ينفرهم عن الدعوة وما ينفرهم عن الحق، عليكم أن تتحلوا بالحكمة والرفق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. هذا هو ما أردت قوله، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وإن كان عندكم شيء أستقبله إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.
لو تسمح بعض الأسئلة حول المنهج جزاك الله خيرا.
طيب تفضل.
انتقل طبعا بعد أن بينت وفصلت جزاك الله خيرا، انتقل من حيث انتهيت إليه وهو الدعوة إلى المنهج.
نعم
صحيح. هو المنهج تقف أمام الإخوة بعض الشبهات والتي يثيرها الجماعات وأصحاب البدع والأهواء، وبعد ذلك تكون المواجهة. ذكرتم قبيلتكم الرفق والخدمة في الدعوة.
نعم.
ما هو ضابط الرفق في الدعوة كما تعلمنا من العلماء؟ تعلم الهدى والعمل بالهدى والصبر على العلم وتحمل الأذى في الدعوة. هناك بعض أهل الدعوة يعني وصلوا إلى مرحلة أنهم يسبون ويشتمون، وتكون هناك مواجهة بين أصحاب المنهج السليم وبين غيرهم من أهل الدعوة. فضابط الرفق قبيلتكم لو تكررت.
نعم الحمد لله رب العالمين.
ليش بعض الأخوة تكون هناك مواجهة؟
طيب الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لموضوع الرفق بارك الله فيكم، الرفق يكون مع أهله، وكل شيء يوضع في موضعه. ولابد أن يعرف أمر مهم جدا يا إخواني، وهو أن دين الله تبارك وتعالى جاء بالحكمة، والآية التي ذكرت فيها كيفية الدعوة إنما نصت على الحكمة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة كما هو معلوم وضع الشيء في موضعه، فالرفق يوضع في موضعه، والشدة أيضا توضع في موضعها. فالدين جاء بالأمرين، بالرفق والشدة، ما جاء بالرفق مطلقا وما جاء بالشدة مطلقا، وإنما جاء بالأمرين. وأمر سبحانه وتعالى بالحكمة في الدعوة، والحكمة تقتضي وضع كل شيء في موضعه. فالرفق يكون مع أهله، والشدة تكون مع أهلها. فمن هم أهل الرفق؟ أهل الرفق يا إخواني هم الجهال الذين لا دراية لهم، هم الذين يرجى تأليفهم، هم الذين ترجى هدايتهم. فالجاهل هو الذي لم يبلغه الحق، وهذا هو الشائع في العوام وخصوصا عندكم، أنهم لا يعرفون الحق، أو ربما تشوش عندهم وتشوه، وتصوروا أن دعاة الحق متشددون ومكفرون ويعني فيهم بلاء عظيم ويأتون بدين جديد وما أشبه ذلك. فهؤلاء هم ظنة الرفق يا إخواني. كذلك من ترجى هدايته، من حصل عنده شيء من الباطل ولكن تبينت منه أمارات الاستجابة وأمارات معرفة الحق وأنه صادق في ذلك، فهؤلاء يا إخواني هم مظنة الرفق، هم الذين يتعامل معهم بالرفق. وأما الشدة فتكون مع أهلها، الشدة تكون مع المتعصب المعاند الذي لا يقبل الحق ولا يسمع، تكون مع من يعادي الحق ويعادي أهله ويتربص بهم الدوائر ويحذر منهم وينفر الناس عنهم. فهذا هو الأمر يا إخواني بارك الله فيكم، مع التنبيه على أمر في غاية الأهمية، وهو أن الشدة إنما تطبق بحكمة أيضا وبحذر حتى لا تؤدي إلى مفاسد أكبر. والشدة لها درجات ولها مواقف متعددة، وهذا هو الكلام على هجر أهل البدع والتنكيل بهم والشدة عليهم. فهذا كله لابد أن يراعى فيه الحال، والتفصيل يطول لكن القاعدة العامة أنكم تحاولون أن تكون مفاصلتكم لأهل البدع مفاصلة جميلة، بمعنى أنها لا تثير فتنة لدى الناس. من عرفتم أنه متعصب فاتركوه واسكتوا عنه، ويكفي هذا، يكفي أنكم تسكتون عنه، أنكم تفاصلونه، أنكم تبينون للناس ما هو فيه من الانحراف بالطريقة الصحيحة بالأسلوب الرفيق الحسن، وتستعملون في ذلك الكلام الذي يناسب عامة الناس وفهمهم ولا يؤدي إلى استفزازهم وتنفيرهم عن الحق. لكن الشدة التي تكون لأهل القوة والتمكين هذه غالبا لا تكون متوفرة عندكم، ولا تكون متوفرة عند أهل السنة عموما مع الأسف الشديد في ظل واقع الاستضعاف وعدم التمكين. فعليكم بالرفق، عليكم بالرفق مع العوام، عليكم بالرفق مع الجهال ومع المسترشدين الذين يريدون الحق فعلا ويحرصون عليه ويتبين منهم ذلك. وأما من كان متعصبا معاندا معاديا للحق فاتركوه، اتركوه ويكفي هذا، لا تتكلموا معه ودعوه وشأنه، وانشغلوا بدعوتكم وادعوا الناس إلى الحق وحذروهم من الباطل. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيكم، أهل يعد من الرفق مجالسة أهل البدع؟
المجالسة بارك الله فيكم إن كانت بقصد دعوتهم إلى الحق وتأليفهم على الحق فهذا مطلوب، وأما إن كانت لأجل المصاحبة والمصادقة والتودد إليهم والانبساط لهم فهذا ليس من السنة يا إخواني، وهذا خطير جدا، وكثير من إخواننا يخطئون في فهم هذا الأمر، يخلطون جدا بين الدعوة والبيان وبين المصاحبة والمصادقة، ويسوفون في ذلك، يقولون نبين لهم الحق وندعوهم إلى الحق ونفعل كذا ونفعل كذا، ثم لا يتغير شيء يا إخواني. هذا هو الواقع للأسف الشديد، أنه لا يتغير شيء، فلا هذا الشخص رجع إلى الحق ولا هو ترك الباطل ولا أبدأ أدنى استجابة في هذا الأمر. فعلى إخواننا أن يكونوا ملتزمين وأن يكونوا محافظين على منهجهم، وأنهم لا يقدمون تنازلات ولا يأتون أمورا تعود على أنفسهم وتعود على الدعوة بالشر. الدعوة أمرها سهل، أنه يبين، ينصح، يجلس ويترفق ويقول الحق كذا والباطل كذا، أما أنه يتخذ الصديق والخليل ويتبسط إليه ويصاحبه فهذا كله مذموم. نعم
بارك الله فيك شيخ، الإسلام الشبهات، كثرة الشبهات، لأن الشبهات شيخنا كما نعرف جزاكم الله خيرا زادتهم أن تكونوا بالعلم، وأكثر الأخوة هنا سألوا من شغل الحياة وظروف العيشة كما تعلم، لكن كثيرا ما تعرض الشبهات، فما
النصيحة التي توجهها إلينا في هذا الأمر؟ الشبهات إن كان عند الشخص علم بها فإنه يبلغ ما يعلم، إن كان عنده علم بها وبالرد عليها فإنه يبلغ، وبالإحالة تبرأ الذمة، لو أنه أحال على كتاب مثلا أو شريط أو مقال لأحد العلماء أو لأحد طلبة العلم تبرأ به الذمة. وأما إن كان لا يعلم فالواجب عليه السكوت، لا يجوز له أن يتكلم في أمر لا علم له به، ولا يجوز له أن يتصدر في مقام يشبه مقام المناظرة، وأنه يقول أنا أرد على الشبهات وأرد على أهل البدع، هذا لا يجوز. إذا كان في أمور لا يعرفها الشخص فالواجب عليه السكوت. نعم والله بالنسبة للعبد الفقير، بالنسبة للعبد الفقير لم أسمع، وسألوا المشايخ، سألوا المشايخ وسألوا إخواننا الثقات لعل عندهم ما ليس عندي، ومن علم حجة على من لم يعلم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
الشيخ عبد الحكيم امين
صحيح؟ ايوه طبعا طبعا، شيخ جليل ثقة مأمون، وطبعا يعني العبد الفقير يعني ليس ممن يرجع إليه في هذا الباب، لكن الذي أعرفه عن الشيخ عبد الحكيم هو الثقة والأمانة والاستقامة، نحسبه على خير ولا نزكي على الله تعالى أحدا. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه ويسدده ويوفقه لما فيه الخير. نعم
يا رب. بالنسبة لشيخنا كثير من ما كنا ضدهم يعني تتعصب والإنشام يبيع لهم لهم في دارة شيخنا.
والله بالنسبة للعبد الفقير يعني قد تكلمت على هذه المسألة في محاضرات موجودة بخصوص الفتنة التي وقعت، وهذا من قديم يعني منذ أن وقعت الفتنة، فمن شاء فليرجع إليها، حصل فيها كلام على هذه المسائل وتحقيق الحق فيها والصواب. وكما قلت في تلك المحاضرات يعني هذه المسألة يا إخواني ليست أول مسألة سبق مثلها، ماذا كان أبو الحسن، ماذا كان الحلبي، ماذا كان فلان أو فلان، هم كانوا منا وكان العلماء يزكونهم ويحيلون عليهم. فالعبرة بارك الله فيكم بالحجة، الذي يتعصب ويدافع عن شخص معين أو عن أمر معين طالما أنه مخالف للحجة فعليه أن يتقي الله تعالى وعليه أن يرجع للحق. فالفيصل بارك الله فيكم في الحجة والدليل. نعم والله مبلغ علمي أنه لا يصح، نسأل الله تعالى الهداية. نعم
آمين يا رب اللهم آمين. الشيخ ده لو يعني يقطع كثير من الشباب يعني يجب قول مثلا الشيخ الباري في مسألة معينة، يقال مثلا الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين، فما الواجب على يعني على الطلبة في مثل هذا الأمر يا شيخ، يأخذ بقول منزلي وإن كان مخالف كان قول الشيخ مثلا يخالف قول الشيخ ابن عثيمين؟
العبرة بالدليل يا إخواني، العبرة ليست بنفس المتكلم، العبرة إذا اختلف العلماء العبرة بالدليل، ما كان موافقا للدليل فهو الصواب. وبخصوص المسائل الفقهية مثلا عليكم يا إخواني بترك التعصب وترك المبالغة في هذه الأمور، يعني من كان مثلا يأخذ بقول الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة وضع اليدين على الصدر في الاعتدال من الركوع، من كان يأخذ بهذا فلا يشنع على إخوانه الذين يأخذون بقول الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. هذه مسائل يا إخواني الأمر فيها واسع، لا ينبغي إطلاقا أن يحصل تشديد أو يعني نكير فضلا عن الهجر والتقاطع والتدابر، لا يمكن هذا أبدا. أما من جهة المسائل نفسها فما كان موافقا للدليل فهو الصواب. بالنسبة لمن كان لا دراية له بالأدلة فهناك بعض القواعد العامة، يعني مثلا في الحديث من جهة تصحيح الأحاديث وتضعيفها لا شك أن قول الشيخ الألباني رحمه الله مقدم ابتداء، لأننا نقدم التخصص، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى أعلم بالحديث وتخصصه فيه أظهر. فهذه قواعد عامة يمكن أن يستعين بها المبتدئ أو العامي، لكن التفصيل طبعا يحتاج إلى تأصيل ورسوخ حتى يعرف الشخص يعني ما الحق ومع من الحق. نعم
الشيخنا الله يكرمك الله يبارك فيك. بالنسبة للشيخنا أذان الفجر هل هو يؤذن في توقيت صحيح في مصر أم في مخالفة؟
هذا محل اختلاف، اختلف فيه العلماء، وهناك رسائل يعني صنفت في هذا القضية، ليست قضية مصر وحدها، لكن تكلم فيه من تكلم من العلماء بعموم في غير بلد من بلاد المسلمين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوقت صحيح. نعم
الله أكبر. شيخنا لو استقر فضيلكم يعني في اللقاء ده ما يكون أقل من شهر، يعني ممكن يكون 15 يوم مثلا أو حاجة؟
والله يا إخواني نسأل الله التيسير، يعني نشوف كده إن شاء الله تعالى وربنا يسر الأحوال.
طب ممكن يا شيخنا يكون في اللقاء ده شرح رسالة بسيطة مثلا ثلاث أصول أو القواعد أربعة؟
والله نشوف إن شاء الله تعالى، لكن يفضل أنها تكون أشياء عامة مثلا، وإذا كان عندكم يعني يكون الاختيار غالبا من عندكم، تختارون مثلا مسألة معينة أو شيء معين ربما تحتاجون مثلا فيه إلى إيضاح شبهة مثلا وقعت من أهل البدع، مسألة معينة حصل فيها اختلاف أو يحصل فيها فائدة أو شيء، فالاختيار يكون لكم إن شاء الله تعالى في الغالب. يجوز ايش؟
كتب مثلا غير منهجيه يعني، كتب مثلا في الفقه، مثلا في الحديث، في الرقائق، في السيره،
لناس مخالفين يعني؟
على غير منهج السنه.
نعم والله ما كان منه، والله ما كان منه مفيدا بضوابط هذا يعني مفصل في كتاب العبد الفقير الآيات البينات في كشف حقيقة الموازنات، فما كان منها مفيدا بالضوابط المقررة فلا بأس، أما إذا لم تكن الضوابط محققة فلا يجوز. نعم.